بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بمغارة كانت بفكر ساهرة لتناجي الرحمن رب الأنجم.
رسول ربي جاء تلك الطاهرة،
قال اهدئي حملت ما لا تعلمي.
قال اهدئي حملت ما لا تعلمي.
ألقى بروح الله في أحشائها، وجنينها كان المسيح لمريم.
ولجذع نخل فالمخاض يقودها،
وجنينها أمه لا تتألمي. نطقت منذ المهد كي تتبرئي، إن يسألوا أمه لا تتكلمي.
فأتت به فتعجبوا
من فعلها، لما شرت قالها من الألفامي. أنا عبد ربي قد نزلت مباركا
برسالة التوحيد للقلب العمي،
برسالة التوحيد للقلب العمي. مبشرا للناس بالنور الذي هو أحمد ومحمد محمود،
هو خير خلق الله من بين البشر.
ورسالة التوحيد سوف يعيد،
ورسالة التوحيد سوف يعيد.
ومبشرا للناس بالنور الذي هو أحمد ومحمد محمود،
خير خلق الله من بين البشر.
ورسالة التوحيد سوف يعيد، فمحمد نور الإله لأمة حتى القيامة ذكره موجود.
فالدين دين الله،
نحن دعاته، وإلهنا هو ربنا المعبود.
دين الله، نحن دعاته، وإلهنا هو ربنا المعبود،
وإلهنا هو ربنا المعبود.
مضت السنوات تلو السنوات منذ أن رفع الله عيسى ابن مريم إلى السماء، وما زال الناس ينتظرون بشارة المسيح حينما بشر أتباعه بقدوم نبي آخر الزمان. وقد تحققت تلك البشارة العظيمة ببعثة نبي الإسلام محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأكرمه بالآيات البينات والمعجزات الباهرات.
في وادي بكة ولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بقرب هذا البيت، هذا البيت الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام ليكون مثابة للناس وأمنا، وليكون للمؤمنين بدينه قبلة ومصلى.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
وقد تحدثت المزامير عن وادي بكة موطن مولد النبي، وعن بئر زمزم، فجاء في المزمور 84: طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. سلا: طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا. نجد أن النص في الترجمة الإنجليزية هكذا: Through the valley of Baca make it a well. فذكر أن اسمها بكة والبداية بحرف كابيتال، علم، حرف بي. وقد سماها النص العبري أيضا بكة، فقال: وتقرأ بعيمق هبكة، أي وادي بكة.
ولعل هذا النص بالذات قد أحرج الكنيسة العربية، فنجد في ترجمة اللغة العربية للكتاب المقدس عند النصارى يتم تحويله مرة إلى وادي البكاء ومرة إلى وادي الجفاف من غير أي مسوغ لغوي، فالاسم العلم لا يترجم بل يبقى على أصله. لقد زكى الله تعالى رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولحسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فقد عرف قبل بعثته عند قومه بالصدق والأمانة، حتى أطلق عليه أهل مكة المكرمة لقب الصادق الأمين، وأصبح يدعى بذلك بينهم، يقولون: هذا محمد، هذا الصادق الأمين.
الصادق الأمين، إننا نجد هذا الوصف مذكورا في سفر رؤيا يوحنا مع صفات أخرى لرسول الله، وفيه: رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض، والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا، وبالعدل يحكم ويحارب.
شك بأن المسيح عليه السلام وغيره من الأنبياء يتصفون بصفات الصدق والأمانة، ولكن لم يذكر في الأناجيل أن لقب الصادق الأمين قد أصبح لقبا يدعى به نبي من هؤلاء الأنبياء. فيا ترى من كان يدعى بهذه الصفة من أهله وقومه غير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هكذا حكى لنا التاريخ بكل أمانة، إضافة إلى أن ما يصرف هذه الأوصاف أن تكون المقصود بها المسيح عليه السلام أنه لم يحكم قوما، ولم يحارب أحدا، ولم يقاتل، ولم يسل دماء المشركين هو وأصحابه بلباس أبيض، وإنما جمع تلك الأوصاف كلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما دلت الأحاديث الكثيرة في السنة النبوية. المسيح عليه السلام جاهد في سبيل أن يدعو قومه، كان صادقا أمينا، لكنه لم يلقى حربا بينه وبين قوم آخرين في غزوة من الغزوات.
كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء قبل البعثة بثلاث سنوات، ويقضي وقته في التأمل والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية. فلما أذن الله وشاء أن يفيض من رحمته على أهل الأرض بعث جبريل، بعث روح القدس عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهو هناك في غار حراء نزل عليه جبريل فقال له اقرأ. قال محمد عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة. قال جبريل اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال جبريل اقرأ. قال محمد عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ. فقال جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق.
اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.
ورد في سفر إشعياء 29:12 أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتاب ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتاب. وقد ورد في النص العبراني ولفظة العبرانية والتي تلفظ كرا تعني القراءة وليست الكتابة. إن هذه الجملة تسجل اللحظة العظيمة التي بدأ فيها نزول الوحي على النبي كما ثبت في المزامير والقرآن الكريم.
بعد حادثة الغار يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة بنت خويلد فيقول لها لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله يا محمد ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هكذا وصفت خديجة زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ما أشبه تلك الصفات بما ورد من قول داود في المزمور 72 واصف النبي آخر الزمان كل الأمم تتعبد له. لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين، إذ لا معين له يشفق على المسكين والبائس، ويخلص أنفس الفقراء من الظلم والخطف يفدي أنفسهم.
كما عانى الأنبياء السابقون من أقوامهم، وكما عانى سيدنا المسيح عليه السلام، كذلك عانى النبي صلى الله عليه وسلم محمد من قومه. علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هنالك تكليفا ثقيلا وجهادا طويلا، فقد قيل له صلى الله عليه وسلم وهو شاب في الأربعين: قم فأنذر. فقام يدعو الناس، يتحمل أذاهم، يمشي في طرقات مكة فلا يسمع إلا يا مجنون ويا ساحر ويا كاهن، يؤذى في نفسه عليه الصلاة والسلام، يشكك في رسالته، يؤذى أصحابه. ظل قائما عليه الصلاة والسلام أكثر من 20 عاما، لم يسترح بأبيه وأمي، لم يسكن، لم يهدأ. قام محمد صلى الله عليه وسلم وظل قائما يدعو الناس إلى الله، يعبدهم لله وحده، يحمل بأبيه وأمي على عاتقه الدعوة إلى الله، يحمل حملا ثقيلا باهظ الثمن تنوء به الجبال الراسيات. لم يحمل عليه الصلاة والسلام هم أسرة أو هم عم وخال أو هم مجتمع واحد، إنما حمل هم البشرية كلها، حمل هم الكفاح والجهاد في ميادين الحياة. ما كان من قومه عليه الصلاة والسلام إلا أن مكروا به مكرا كبار، فخرج بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام كما خرج من قبله الأنبياء، وكما خرج السيد المسيح عليه السلام لما دعا قومه فآذاه اليهود. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يسير في هذه الصحراء، في هذه الرمضاء، الشمس بحرارتها الشديدة من فوق في جزيرة العرب، تكاد حرارة الشمس أن تصهر الصخور، وهو بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة، من البلد الذي ألفه وسكنه، يخرج وقد ترك أهله وولده وموطنه، يخرج ليحمل رسالة الله تعالى. قريش تطارده في طرقات مكة بالسيوف، ولحقته حتى في هذه الصحراء، ما يهبط في واد أو يصعد جبلا إلا خاف رصدا أو خاف طلبا. تطارده قريش بالسيوف المسلولة والأقواس المشدودة، ويتولى ذلك المنكر فتية من القبائل جميعا، ليتفرق دمه صلى الله عليه وسلم في القبائل، لكن الله تعالى يحميه حتى سار في هذه الصحراء ثم ذهب إلى هناك.
جاء في سفر إشعياء الإصحاح 21: وحي من جهة بلاد العرب في الوعر في بلاد العرب، تبيتين يا قوافل الددانيين، هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء، وافوا الهارب بخبزه، فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، من أمام السيف المسلول، ومن أمام القوس المشدودة، ومن أمام شدة الحرب.
إن نبوة أشعياء عليه السلام، والذي يوصف بأنه من أعظم أنبياء اليهود، تتكلم عن العرب، وصفت حادثا جللا يحدث في بلاد العرب، يحدث في هذه الصحراء التي سكنها العرب، سكنوها بمواشيهم بدوابهم، كانوا يحفرون الأرض ليستخرجوا الماء منها. هذه النبوءة التي جاءت عن أشعياء تطرح عددا من التساؤلات الملحة، فما الوحي الذي نزل في جزيرة العرب؟ من هو العطشان؟ ما حقيقة رحلة الهروب في هذه الصحراء؟ ما حقيقة رحلة الهروب من الوعر في بلاد العرب؟ الوعر هو المكان غير المستوي الذي فيه جبال ووديان وصخور. إن القرائن والدلائل تساهم في تحديد مفهوم هذه النبوءة بالتأمل في الجبال المحيطة بمكة المكرمة تدرك الوعر في بلاد العرب. أمر أشعياء أهل تيماء بأن يقدموا الشراب والطعام لهارب يهرب من أمام السيوف المسلولة والأقواس المشدودة، ومجيء الأمر بعد الإخبار عن الوحي من جهة بلاد العرب قرينة بأن الهارب هو صاحب ذلك الوحي. أمرهم أن يقدموا ماء لرجل يكون في جزيرة العرب يخرج من مكان إلى مكان لأنه ضيق عليه في المكان الأول، من هو؟ ولا زال يأمر أهل تيماء بمناصرته، يقول: هاتوا ماء لملاقاة العطشان، يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزه.
وأرض تيماء كان يسكنها اليهود، وهي منطقة من أعمال المدينة المنورة، فلا يفصلها عن المدينة المنورة إلا وادي القرى الطويل الذي يسكنه كذلك اليهود. وكأن اليهود من قديم أعدوا لذلك أكبر بئر بالجزيرة العربية، وذلك بمنطقة تيماء واسمه هداج تيماء، وبه أكثر من 70 رافعة مياه يدوية بالدلو، كل ذلك استعدادا لاستقبال نبي آخر الزمان.
كان اليهود في جزيرة العرب يستبشرون بظهور النبي الجديد، يستبشرون ويظهرون بذلك على القبائل الموجودة معهم على الأوس والخزرج. في كل يوم يلتقي اليهود في مثل هذه الأماكن بالأوس والخزرج فيقولون لهم: سيخرج نبي نقتلكم به، يعني نقاتلكم ونظهر عليكم. كان ذلك قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود كانوا يستبشرون بمقدم هذا النبي الذي بشر به الأنبياء السابقون، استعدوا لنصرته، بل أقبلوا إلى موضع في جزيرة العرب هناك في المدينة النبوية في طيبة في يثرب، وحفروا بئرا عظيمة تلبية لأمر نبيهم أشعياء الذي دعاهم بقوله: هاتوا ماء لملاقاة العطشان، يا سكان أرض تيماء. لكن اليهود كفروا به لما بعث عليه الصلاة والسلام، لما علموا أنه من غير اليهود، كما تفيد نبوءة أشعياء أن الهارب هرب ومعه آخرون، فإنهم من أمام السيوف قد هربوا، هكذا النص. ويتحقق ذلك في المهاجرين الذين مشوا في هذه الصحراء، مهاجرين ما بين مكة والمدينة، فارين بدينهم من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مضى عام على مكوث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، ومع دخول العام الثاني وفي شهر رمضان المبارك وقعت أول مواجهة عسكرية بين المسلمين وبين كفار قريش، سميت بغزوة بدر. اشتعلت أرض بدر بالقتال، هجوم كاسح، صيحات المسلمين ترتفع بشعارهم: أحد أحد، صدام مروع بين الفريقين، صليل السيوف يصم الآذان، والغبار قد غطى المكان، لقد انتهت المعركة بانتصار المسلمين.
ويواصل سفر إشعياء النبوءة الإصحاح 21: فإنه هكذا قال للسيد في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار تقل، لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم.
عند التأمل في هذه البشارة فإننا نجد النص يشير إلى معركة بدر الكبرى التي يفنى فيها أبطال بني قيدار. وقيدار كما يشير الباحثون إلى أنه أحد أولاد إسماعيل عليه السلام كما جاء في سفر التكوين 13:25، وأن أبناءه هم أهل بدر كما حدد النص وقت وقوع معركة بدر بعد سنة من هجرة الهارب وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ووصف النص الأسلحة التي تقع بها تلك الحرب وهي القسي والسيوف، كما تنبأ النص بنتيجة معركة بدر وهو انتصار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على صناديد قريش وهزيمتهم بفناء مجد قيدار. والسبب هذا الانتصار كما يشير النص لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. نعم، لأن رسالة هذا النبي التي هي من عند الله وانتصاره بأمر الله إنما حملته هذه البشارة من معان لابد أن تكون قد وقعت، لأنها تقع في عصر آلة الحرب فيه السيف والنبل، وقد انتهى عصر الحرب بالسيف والنبل. فهل نزل وحي في بلاد العرب غير القرآن؟ وهل هناك نبي هاجر من مكة إلى المدينة واستقبله أهل تيماء غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل هناك هزيمة لقريش بعد عام من الهجرة إلا على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر؟
أيها السادة، إن بشارة أشعيا في أناجيل النصارى تدل على أن رسالة النبي محمد هي عين بشارة المسيح.
حباها ربها قلبا نقيا وذكرا في ذرى التقوى عليا، حباها ربها قلبا نقيا وذكرا في ذرى التقوى عليا، ونالت مريم الأفضال لما حباها الله مولودا زكيا، حمام القدس مشتاق لصوت سرى في المسجد الأقصى شجيا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.